السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أيها المصلون الأكارم، 11 معلما أذكرها باختصار، معالم يحتاجها المسلم في زمن الفتن، والفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، كل صاحب علم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، لأن صاحب العلم يتبصر الأمر قبل وقوعه، ويعرف المخرج من المدخل بإذن الله وفضله ثم بعلمه. وأما من جهل فإنه يتلبس الأمر عليه وتختلط الأوراق عليه. ونحن نعلم جميعا أن هذا الزمن بوسائل إعلامه المرئية والمقروءة والمسموعة جعلت العالم قرية إعلامية واحدة، يتأثر السامع والرائي والقارئ بما يحصل. وهذا أمر ليس بعجيب، إنما العجيب أن ينساق في تأثره محاكاة لكثرة جمع أو لتحليل إعلامي أو لقناعة ذاتية أو لعاطفة لم تزم بزمام العلم الشرعي. أذكر هذه المعالم على سبيل اختصار، عل الله ينفع قائلها وسامعها ومن بلغ. المعلم الأول، كل شيء بقدر. كل ما يكون في هذا الكون من ذرة صغيرة وفما زاد، كل أمر لا يمكن أن يكون إلا بقضاء الله تعالى وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا يمكن أن تسقط ورقة إلا بقضاء الله وقدره، ولا يمكن أن يتنفس الإنسان نفسا واحدا إلا بقضاء الله وقدره. فالأمور مقدرة، بل قدر الله مقادير الخلائق قبل خلقهم أو قبل خلق السماء والأرض. فنحن في هذا المكان تحت سقف هذا المسجد قد علم الله في علمه الأزلي أن فلان سيكون في هذه اللحظة على هذا الكرسي، وأن فلان سيقرأ في إمامته بالناس تلك الآيات، وأن فلان في هذا المكان وفي هذا المكان. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. المعلم الثاني، مقادير الله لا تكون إلا لحكمة. المخلوق يفعل، قد يكون فعله خطأ، أو في فعله ظلم، أو في فعله جهالة. أما الخالق عز وجل فكل أفعاله لحكمة. ألا ترى أن الإنسان إذا قيل بأنه حكيم تعتبر صفة مدح؟ ولهذا أثنى الله على لقمان رحمه الله فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان ليس نبيا كما يظنه البعض، بل قد فضله الله تعالى وميزه أو جعل له حكمة بليغة. الرجل الحكيم في الغالب أن تصرفاته عين الصواب، لكن مع كمال حكمة الرجل أو حكمة المخلوق إلا أنه قد ينسى، قد يغير مرئياته، قد يتأثر بآخرين. أما حكمة الله تعالى فبالغة في الكمال أعلاه وفي الحسن منتهى. كل أمر قدره الله أو أمر به أو نهاه فإن ذلك الأمر والنهي والقدر لحكمة بليغة. ولهذا على سبيل المثال، هذه اليد كل منا فيه يدان. أرأيت لو كان الإبهام مكان الخنصر تتعطل حكم كثيرة، لو كانت الأظافر من باطن القدم تتعطل حكم، لو كان جلد الباطني مثل هذا تتعطل حكم كثيرة. ولهذا إن ربك حكيم عليم، وهو الحكيم العليم، وكان الله عليما حكيما. إذن ما يحصل في شيء من شيء في هذا الكون إنما يكون لحكمة بالغة من رب العالمين. الأمر الثالث أو المعلم الثالث في مواطن الفتن والتباس الأمور، احرص على مرضاة الله تعالى بقولك وفعلك ومالك وجميع شأنك، ولا يكون هذا إلا بالعلم. ألم تقرأ في سورة القصص في آخرها لما خرج قارون في أبهته وفي زينته اختلف فيه فريقان؟ الأول قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الفريق الثاني أهل العلم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ما النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله إلى آخر الآيات. فأهل العلم ما ندموا، بل كان رأيهم هو الصواب وكان نظرهم عين الحق. أما الذين يبصرون بالأمور المادية الدنيوية فقد ندموا وعضوا أصابع الندم على مقولتهم. إذن إلزم العلم. كيف تعرف؟ اسأل أهل العلم في مواطن الفتن. لا تتحيز أو تتعصب لرأي أو تنتصر لقول. أنت تنتصر لقول وأنا أنتصر لقول وزيد لقول ثالث وآخر لقول رابع. الحق مع من؟ الحق ليس بالأنساب وليس بالأحساب وليس بالجنسيات وليس بالأقاليم وليس بالوطنيات والقبليات، لا، الحق فيما أمر الله تعالى به وفيما نهى عنه، لزوما لما أمر وتركا وانتهاءا لما نهى عنه. ولا يكون الطريق لمعرفة ذلك إلا بالعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا وقفة يسيرة، من أسباب الخلل في العالم الإسلامي في مسألة الفتاوى الشرعية، الناس نيتهم طيبة وقصدهم في الغالب طيب، فإذا رأوا شخصا عنده غير على الإسلام إما بالشعر أو بفصاحة أو بمال جعلوه أو جعله كثير منهم عالما. لا، ينبغي أن نفرق بين العالم وبين من عنده غيره من شعر، قريحة شعرية، وقادة، أو فصاحة لسان، أو قلم سيال. القلم السيال نعمة والفصاحة نعمة والشعر نعمة في الخير، لكن لا يشفع الشعر لصاحبه أن يكون عالما يستفتى، ولا تشفع الفصاحة وارتقاء المنابر أن يكون صاحبها يستفتى أبدا. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى لفت إلى هذا الأمر فقال وعند العامة كل من ارتقى المنبر فهو عالم. ليس بصحيح. أنت إذا أردت علاجا لمرض في نفسك ما تذهب إلى أهل الذهب أو أهل الخضار أبدا، بل تذهب إلى أهل الطب. وإذا أردت أن تشتري سلعة معينة وليكن مثلا حديد ما تذهب إلى أهل الخشب أبدا. إذن كل إنسان له تخصص، فلا تخلط العلم بغيره. المعلم الرابع عند مواطن الفتن، إلزم الدعاء. أكثر من الدعاء، ربما ترفع يديك فتدعو بدعوة يغير الله التاريخ بفضله ثم بإجابة دعوتك. كم من دعوة جمعت متفرقا، وكم من دعوة فرقت مجتمعا، كم من دعوة كانت سببا في حلول النصر، وكم من دعوة كانت سببا في ارتفاع الذل والهوان عن المجتمع. لا تبخل بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث من استغفر للمسلمين كان له بكل مسلم حسنة. إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين، المسلمون الأموات والأحياء والقادمون، بكل واحد حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فعليك بالدعاء. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال دعوة صادقة من قلب عبد صادق. فادعوا الله للمسلمين بالصلاح، ادعوا الله بصلاح أحوال المسلمين، بصلاح إعلامهم وتعليمهم وسياستهم واقتصادهم. لا تبخل على نفسك ولا تسترخص أو تتهاون بشأن الدعاء إذا كان الدعاء من قلب صادق. الكفار المشركون يعبدون الصنم والأشجار والأصنام، إذا ركبوا في الفلك كما قال ربنا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لاحظ، لما أخلصوا أجاب الله دعاءهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المعلم الخامس، عدم الخوض بقول أو فعل في الفتنة إلا بعلم. الفتنة مواطن فتن، لا تسخر لسانك أو تفعل أمورا لست على بينة منها. احبس لسانك واحبس أفعالك، لن يسألك الله إذا لم تفعل عن غير علم بما فعلت، لكن سيسألك إذا قلت بغير علم، وإذا فعلت بغير علم، وإذا أيدت أو عرضت بغير علم. لكن إذا أمسكت لسانك وكسرت قلمك ومنعت جوارحك وقلت يا ربي أجهل الأمر ولم أعلم، فأمسكت ابتغاء مرضاتك وحبست لساني وكففت قلمي ابتغاء مرضاتك، أنت مأجور وعلى خير وإلى خير. لكن من خاض بلسانه بغير علم، بلسانه وفعل بغير علم، لما فعلت هذا؟ تلك الساعة تندم. فالحذر، كل الحذر من الخوض في مواطن فتن بلا علم. يجلس بعض الناس في بعض المجالس فيجزم بأن هذا هو الصواب وأن هذا هو الخطأ وأن هذا التوجه هو الصحيح وأن ذلك التوجه خطأ، ويعارض ويتهم. لو جاء شخص آخر في المجلس نفسه وخالفك، أنت قصدك خير وهو قصده خير، الحق مع من؟ الحق مع صاحب العلم. فإن كنتم على غير علم فالجميع جهلة. المعلم السادس، الإصرار من المذمة في مواطن فتن عموما خصوصا وفي غيرها عموما، أن بعض الناس يصر على أن رأيه هو الصواب وأن رأي غيره هو الخطأ. يجتمعون أمام تحليل، أمام قناة، فيسمعون أو يرون فيقول هذا هو الصواب والحق مع كذا، ثم يتهم من خالفه بأنه مداهن، بأنه مخذل، بأنه ضعيف الرؤية، بأنه عميل، بأنه ليس عنده غيره. يا عجبا، تزكي نفسك أنت بأنك صاحب الحق وعندك الغيرة وعندك التفاعل مع أحوال المسلمين وتتهم غيرك؟ هذا والله من الجناية ومن الأنانية، بل من الجهالة. المعلم السابع، العواطف بغير علم تنقلب عواصف. يأتي بعض الناس مشحون، قد تسبق عباراته وعباراته، تسبق دموعه كلماته، منفعل. هذا الانفعال وتلك العاطفة وتلك الدموع لا تشفع لك أن تكون مصيبا في قولك. قد يأتي شخص لا تذرف عينه دمعة وليس عنده تفاعل، يتكلم بتؤده وقد يكون الحق معه. العبرة بالعلم وسؤاله للعلم، أما البكاء ورفع الصوت والعاطفة الجياشة فلا تشفع لصاحبها أن يكون على علم. أعطيكم مثال واحد، وانظروا كيف كان الصحابة أرق الناس قلوبا لكن أسرع الناس أوبة للحق لما جاء الخبر بموت النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة انقسموا إلى أقسام ثلاثة، قسم مصدق بالوفاة النبوية، وقسم مكذب، وقسم شاك ومتردد. على رأس المكذبين الفاروق رضي الله تعالى عنه، كان يهدد ويتوعد ويقول إن محمدا قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وليرجعن فليضربن أعناق قوم منافقين. فلما جاء الصديق أعلم الصحابة وأفضلهم، وكما قال شيخ الإسلام ما اختلف الصحابة في أمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عند الصديق فصاله وخطره، أو كما قال رحمه الله تعالى. الشاهد، جاء الصديق دخل بيت عائشة تأكد من خبر الوفاة النبوية خرج إلى المسجد فقال اجلس يا عمر، فأصر عمر على الكلام، قال اجلس يا عمر، فأصر عمر فقال اجلس يا عمر، فلما استمر عمر على قناعته قال أبو بكر تلك الكلمات التي خلدها التاريخ في سجلاته: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية. عمر عاطفته العظيمة لما سمعت النص الشرعي وسمعت كلام أهل العلم مباشرة رجع، قال فلما سمعت الصديق يتلوها الآية وما محمد لرسول أو ما كان محمد حتى عقرت قدماي فجلست. الشاهد العواطف ورفع الصوت بالبكاء والغيرة والاندفاعات لا تشفع لصاحبها أن يكون على بصيرة وعلى حق. المعلم الثامن: الحذر من العجلة في إطلاق الأحكام. مواطن الفتن لا تكن عجلا دائما، الرفق دائما محمود، قال عليه الصلاة والسلام: ما صاحب رفق شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. والشاعر يقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. وخير من قول الشاعر قول نبي الشاعر صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. أنت في دارك، في عملك، في سوقك، مع أهلك، مع جيرانك، مع عشيرتك، لا تكن عجلا في كلامك، في اتخاذ قراراتك، في إبداء مرئياتك. ترفق. التؤدة محمودة. التؤدة تجعل الإنسان يستجمع أفكاره، يتريث ما يقول، يراجع قوله في نفسه، يحاسب نفسه قبل قوله. الشاهد بعض الناس في مواطن الفتن يطلق الأحكام ويطلق الآراء ويخطئ ويصوب، ثم بعد حين يبدأ في التراجعات والتناقضات. فالحذر، الحذر من العجلة. المعلم التاسع: الحذر من تصديق الإشاعات. أيها الأكارم، نحن عقلة، نحن قبل ذلك والحمد لله من أهل الإسلام، ومنهجنا في الإسلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا ربنا أمر، لماذا أمرنا ربنا بالتبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، ثم يا ربنا إذا أصبنا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والمنهج: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا منهج خاطئ. الصواب: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم ماذا يا ربنا؟ لو خالفنا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن لا تجعل أذنك وعاء لكل خبر، ولا تجعل لسانك مطية في أن تقول به أو تنقل كل خبر، بل إذا سمعت الأخبار فتحقق وتثبت. فكم من خبر كان في أصله كذبا وزورا، وكم من خبر رد وكان أصله صدقا وحقا. فأنت المنهج عند المسلم أن يتثبت. إن جاءكم فاسق فتبينوا، في قراءات أخرى فتثبتوا. والتثبت في الأخبار يجعل الإنسان يتبصر ويتريث، أما العجلة وعدم التثبت وأخذ الإشاعات هذه مصيبة. في المثل الصيني يقولون: الإشاعة كالكرة الثلجية صغيرة، مع تدحرجها مع الجبل تكبر حتى تكون يعني كالخيمة الكبيرة، مع أن أصلها كان كالبيضة. وهكذا الإشاعات. فتثبت فيما تسمع وتأكد مما تقول. المعلم العاشر قبل الأخير: الحذر من الإرجاف. بعض الناس عنده ظن السوء، وعنده ينظر إلى المجتمع بمنظار أسود، عنده القنوط، نظرة تشاؤمية سوداوية. المسلم دائما يتفاءل، ليس معنى التفاؤل أن يغفل عن الأمور الأخرى، لا، يحذر ويتبصر ويتفاءل. والناس على أقسام، أو على قسم متفائل غالي في التفاؤل، وقسم ثاني متشائم موغل في التشاؤم. وكما قال الناظم: حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. يحذر ويتبصر ويتفائل. فبعض الناس اللي جلست معه محبط مصاب بإحباط ينظر بمنظار أسود للمجتمع، لكن لو أنه نظر إلى الإيجابيات فشحذ همم العاملين وشحذ همته، ونظر إلى السلبيات وحثهم على علاجها، أو تفاءل خيرا أن تزول. فبعض الناس مثلا إذا دخل في حي أو في مجتمع قال هذا المجتمع فيه قطيعة رحم، وفيه عقوق والدين، وفيه من يشرب الخمر، وفيه من يرابي، صحيح، لكن التفت جهة أخرى، هذا المجتمع فيه الصلاة قائمة، الجمعة والجماعة، وفيه الصدقات، وفيه الترابط الأسري، وفيه التواصل بين الجيران، وفيه عيادة المرضى، حتى تكون متكافئا أو على الأقل حتى تكون منصفا في الحكم. فأيد الإيجابيات وشجع على المضي فيها، وأيضا حذر بعلم وبصيرة من السلبيات وانهى عنها. المعلم الحادي عشر والأخير، لزوم العبادة في وقت الفتن. الفتن سجن، من دخل فيه بغير علم قد يقضي فيه دهره هما وغما، وقد يتلوث بآثام لا تنفك عنه. ولهذا قال عليه السلام: إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن. لزوم العبادة في أوقات الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج الفتن والقتل الظلمات. لماذا فضلت العبادة في زمن الفتن؟ قالوا: لأن وقت الفتن في الغالب يغفل الناس عن العبادة، بل بعض الناس يجلس أمام القنوات والإنترنت الساعات الطويلة، وقد يخرج إلى الصلاة متأخرا، قد تفوته الجمعة والجماعة، يترك كثيرا من النوافل من قراءة وصلاة ومشاكلها في تتبع الأخبار. وهذا لا شك من تلبيس إبليس. ومن ضبط عبادته في أوقات الفتن ولزم العبادة فهذا صاحب العلم والبصيرة. فبعض الناس يغفل عن العبادة، بل يخل بما فرض الله عليه بسبب قيل وقال، وقال فلان وحلل فلان. فمع متابعة أحوال المسلمين والتعاطف مع أحوال المسلمين ينبغي أن تكون العبادة في مكانها، بل يزداد العبد حفاظا عليه في أوقات الفتن حتى تسلم أموره ويسلم من الخلل والزلل. الله أسأل أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح إعلام المسلمين، وأصلح تعليمهم، وأصلح اقتصادهم، وأصلح سياستهم، واجمع كلمتهم على السنة والتوحيد، واجعل بلادهم منارة للتوحيد والسنة، للدعوة الصحيحة والسياسة الناجحة والاقتصاد السليم. اللهم جنبهم المنكرات من الأقوال والأفعال. الله أسأل كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأستميحكم عذرا من الإطالة، والله أسأل أن يبارك في الجميع. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على رسول الله، وأعتذر عن كلمة الشهر الماضي لعذر. وهذا اليوم السادس من الشهر الرابع العام 132 بعد 100. أسأل الله يجعله عام خير للإسلام والمسلمين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.